ابتدى الحمل بعد الارتهان، يعني حصل ذلك الأمر في فترة الرهن، فما حكمه؟ قال دخل في الرهن. وفائدة الرهن للراهن، هنا مسألة، يعني احنا راح نصورها في ثلاث تصويرات
على قسمين.
عندنا قبل الرهن، وعندنا بعد الرهن. فقبل الرهن حمل الدابر الثمرة هي لمن؟
للراهن.
وما في أي إشكال، لأن المرهون هو الدابر، المرهون الشجرة، فهذا غير مرهون، هذا واضح. لكن لو تجدد الحمل بعد الرهن، فصار عندنا مثلا دابة مرهونة تجدد حمل الرهن، شجرة مثمرة تجدد الثمرة، قال يدخل في الرهن.
قبل الرهن الثمرة
أو الحمل انعقد
قبل الرهن،
قبل الرهن موجود بعد الرهن. بلي موجود بعد الرهن. فالآن الدابة المرهونة التي حملت، يعني أنه حملت في فترة الرهن، قال أنه الحمل والثمر يدخل في الرهن. لكن لمن يكون يدخل في الرهن ولمن يكون؟ قوله يدخل في الرهن يعني أن يحق للمرتهن امساكه، فلو ولدت الدابة قبل انقضاء الأجل يحق للمرتهن أن يمسك الحمل، ولو نضج الثمر قبل انتهاء الأجل يحق أيضا للمرتهن أن يمسك الثمر، لكن مو معناته ملك إليه، وإنما يحق أن يمسك. هذا معنى أنه يدخل في الرهن. فلو أنه سدد الراهن الرهن فإنه يأخذ الحمل ويأخذ الثمرة،
يعني يكون تابع للرهن،
تابع للرهن. لكن شنو يعني الثمرة؟ ليش قال يدخل في الرهن؟ لأنه لو لم نقل أنه لا يدخل في الراهن جاز للراهن أن يمسكه من بدء الثمر، يعني النضج، من بدء الولادة يأخذ هذا الليلة وخلي الدابة موجودة. لكن إذا قلنا أنه لا يدخل في الرهن، لا، يبقى مرهونة لمن؟ إلى المرتهن، فلا يستطيع أن يبيعه ولا يتصرف فيه. له بصير عنده، احنا قلنا انه فترة الرهن المرهون عند الراهن، ولكن ما يستطيع يتصرف فيه ببيع اذا كان هذا الثمر يكسر، اما ان يأتي بمثيل او يأتي بقيمة.
او شيخنا ما يفهم انه مثلا انه يبيعه هو تبقى القيمة مثلا،
انه اما مثيل او قيمة مثلا، ان كان يستطيع ان يأتي فترة الاجل بمثله أتى بمثله، ما استطاع انتقل إلى قيمته.
على أي تنتقل يعني؟ على أيهما؟ إذا فسد الحمل أو
يعني الآن ولدت الدابة حملة، هذا الحمل أنا ما يجوز أتصرف فيه، لكن لأنه ما يفسد، لكن جينا الثمر الآن، افترض الآن برتقال إذا كان لمدة سنة، بعد سنة يفسد، شلون تصرف الآن؟ فإما أضمن وقت الأجل إذا لم أسدد أن أحضر له برتقالا مثله، أو أن أأتي له بقيمة البرتقال الذي أخذته.
هو ليس راهن، ليس على المرتهن،
هذا على الراهن يتكلم وليس المرتهن. المرتهن تبقى عنده وثيقة، ما عنده المرهون ليس في يد المرتهن، المرهون في يد الراهن، وإنما الوثيقة فقط في يد المرتهن.
إذا مات بوصل الحل الأجل
أخذه المرتهن. بل فائدة الرهن مطلقا للراهن، إذا كانت هناك فوائد تترتب على الراهن فهي ملك للراهن، وإن قلنا بدخولها في الراهن، كما أن الرهن في الأساس هو ملك للراهن كذلك هذه الفوائد هي ملك للراهن. هذه عبارة ظلام. بالأمس قلنا أنه لو شرطه مبيعا ومن شرطه أن يكون المرهون زين مبيعا، ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح. هذه المسألة أمس هم بعد تفسر بعض عنها ليش أنه لم يصح.
هذا في أصلها غلط.
شلون؟
حتى هذا الكلام
المريع إنما يثبت العقل
لا
الشرط. لا مو هذا القضية، تعلق يثبت العقل، مشكلة العقل متعلق على الشرط حصولا وحدوثا. عندنا الآن الرهن مشروط بماذا؟ مشروط بكون المرهون شنو؟ مبيعا عند الأجل. فقدم في المنطق أن الشرط عدم عند عدمي شرط، فإذا هذا مشروط بكون المرهون مبيعا عند الأجل فلا يتحقق الرهن إلا إذا كان هذا مبيعا عند الأجل، فيتوقف حصول الراهن بتوقف حصول أن يكون مبيعا عند الأجل. ومتى يكون مبيعا عند الأجل؟ إذا كان مرهونا فعند الأجل يكون مبيعا، فيتوقف الشيء على نفسه فيلزم الدور، والدور باطل. طبعا هذا قلنا على مبنى المشهور، أما على مبنى المحقق الأصفهاني يقول لا يصح هذا بأنه يلتزم بالبيع، فالالتزام أمر محقق وإنما البيع هو الأمر المؤجل. واضح هنا؟ وصل الكلام إلى الثالث في الرهن أو الراهن، في الراهن ويشترط فيه هذا الإنسان الراهن كمال العقل فلا يصح من المجنون، وجواز التصرف فيما يرهنه، فإذا كان غير جائز التصرف وإن قلنا بالملكية له كالمحجور عليه يملك ولكن غير جائز التصرف، كالسفيه يملك ولكن غير جائز، الصبي يملك ولكن غير جائز التصرف، فإذا نشترط جواز التصرف أيضا.
كمال العقل
معناته أن لا يكون أبلها، أن لا يكون مجنونا، أن لا يكون يكون متصرف بعقلانية، مو أنه كمال العقل كمال المطلق الذي
يعني لا يكون سفيها أيضا، السفيه هو عاقل ولكن بقدر
قد يقال بأنه كامل العقل، لكن الآن كم واحد كامل العقل يروح يقامر؟ ويدير شركات الدنيا، عنده شركات يديرها ويلعب بالأموال ويجيب، لكن يصرف أموره في أمور سفهية مو كامل عقل، لكن هذا محجور عليه، يحجر عليه لأنه لا يعلم كيف يتصرف.
يعني هنا كمال
عقل
مقابل
الأبلة، الجنون للأبلة،
الجنون يعني لا عقل له، الأبلة ربما يكون يعني
ممكن نقول، ولكن حنقول أنه معناتها إذا قلنا أنه ليس في مقابل المجنون يجوز تصرف المجنون؟
لا،
مو لما نقول كمال العقل يخرج جميع إلى غيار من الجنون من البلاء من غيره. وجواز التصرف، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه، إذا كان هناك صبي له ولي أو مجنون له ولي أو سفيه له ولي كالحاكم الشرعي، فإنه يصح للولي أن يتصرف إذا كان هذا الأمر في الرهن مصلحة. إذا كان في الرهن لمال الصبي مصلحة فإنه يجوز للولي أن يتصرف. مثل ماذا يعني؟
يعني
مثلا أنا هذا الصبي زين له دار، له دار، هذه الدار بقاءها لا أقدر أجرها لأن ما حد يفكر فيها، ولا أيضا أنا أستطيع أشيدها أبنيها، لكن بإمكان أرهنها وآخذ مبلغ شغلانة في التجارة في أمر آخر، فأرهن هذه الدار التي هي ملك الصبي وآخذ المال وأشتغل به وأطلع له مصلحة كبيرة من هذا، أحطها في الأسهم مثل ما صار في البلد، تطرح 10 أسهم ب500 ريال، بعد أسبوعين تصير مليونير، بس بعدين يبوقوك سوى الأيام عطوك عشان يجيوا بعدين يأخذوك. فجت فترة أنه الأسهم الناس كثير من الناس تركت أعمالها وصارت تروح البنك أمام الشاشة عرض نفسه فلوس يجي، حتى أن بعض الشركات قطعا أنها خسرانة وكانت تتوزع أرباح حتى تجيب الناس وعلى تبوقهم. فهذا الآن لو أنه افترض ما في مصلحة من الأسهم أن هناك تجارة رابحة، مثلا في أيام شبيل ده هذا مال الجيح ما يسموه، واحد جاب لك ومنجح ومباحهم ذاك الحساب، فإذا كان في مصلحة جاز له أن يرهن ذلك المال في مصلحة أكبر فهو متصرف. وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنة ولا وط. إذا رهن الشيء، أنا رهنت الدار، ما يجوز لي في فترة الرهن أجرها أيضا، ولا يجوز لي أسكن فيها زين، لا بإجارة ولا سكنة ولا وط. إذا كانت مثلا مرهون أمة، أنا أرهن هذه الأمة فما يجوز لي أوطأها. يا سلام يطالع استغرب شلون؟
عملية السكنة للدار مثلا أو سليل
المعنى
يمكن في قبضة المرتهن يعني؟
في قبضتي، لكن معناته لا سكنت أنا بتصرف، وممكن أتلف وممكن أغير. تحت تصرف، تحت يده مو تحت تصرف، تحت يده زين. زين الحين افترض ان انا سكنت في الدار، وهذا جاء ونقب الجدار، وهذا كسر الزجاجة، وهذا تغيرت من قيمة المرهون.
يعني هو يجب ان يكون السبب انه بشرط ان لا يدخل به، لا يفرط لا يتخرب.
بعد احنا ناقش المصنف، ولا قال انه لا يجوز؟ انا ابين لك عبارة المصنف انه لا يرهنها لا يأجرها ولا يسكنها ولا يطاق. هذا
طيب
الرهن
الذي يقام هذريا على
خلال هذا الجبال، هذا ليس برهن موجود هنا في ايران، ليس رهن شرعي.
عقد البيت،
لا عقد البيت مو مرهون العقد، المرهون البيت ده العقد، ما هو الا وثيقة يضمن به.
يمكن أن أنت البيت مثلا هذا ما يجي مثلا هذا الأيام في مقابل مال معين، ما في طالب أن تخرج مثلا من البيت.
لاحظ أنه أنا الآن لو افترض بيتي هنا في إيران رهنت عند السيد فدار الحكم الأول أنه لا يجوز لأن أسكنه وأتصرف فيه، بس السيد يقول لي كيفي هذا، هنا ما عندي إشكال لأن هنا برضا المرتهن إن أنا سكن، لكن الحكم الأول على حسب كلام المصنف أنه لا يسكنه.
ولو أجل لي أجرها أو يوضعها وصدرها
إيه إذا أجاز بعد هذا شيء آخر. قال في الرهن ليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنة ولا وط لأنه تعريض للإبطال. ليش؟ يقول لأنه هذا ملك محجور عليه بالرهن، فالأمر المحجور عليه معنى محجور عليه يعني منع من التصرف فيه، فإذا تصرف معناته أبطل الحجر والمانع، ولهذا قال هو لأنه تعريضا للإبطال لإبطال الرهن، لأن معنى الرهن احنا قلنا أنه من معانيه الحبس، وانت بتصرف رفعت الحبس عن التصرف. بني
كان يعني سكنه
لا منفعة، يعني رهن المنفعة لا سكنه بإمكانه أن يسكن الدار. ولا ليش الإجارة؟ بإجارة. كيف الإجارة؟ أنا أجر الدار، أنا أجر الدابة بسكنة، أنا هو يسكن الدار.
إيش ما قال لأنه تصريح بالإبطال؟
لا لأنه تعريض للإبطال.
ما معنى يعني تعريض؟
تعريض أنه إحنا نقول ما معنى الرهن الحبس من التصرف فيه في مدة الرهن إذا تدفع الحق. فإذا أنا أجرت الإجارة تصرف، السكنة تصرف، الوطء تصرف، إذا أنت جاي ترفع معنى الرهن حقيقة وهو حجر ذلك التصرف، فأنت تعرض ذلك العقد الذي أمضيناه إلى الإبطال، بل تعرضه أن تدخله في دائرة الإبطال لأن خرجت عن معناه وهو الحبس. وفي رواية مهجورة بالجواز بأنه يجوز له التصرف، هذه الرواية موجودة في الكافي في الفقيه في التهذيب وأيضا موجودة في الرسائل، مهجورة يعني هجرها الأصحاب لم يعمل بها، في قبالها روايات أخرى. سلام. لا بعض يعني هناك روايات صدرت على التقية، يعني ان الامام يصدر منه روايته، رواية تقول بالجواز رواية تقول بعدم الجواز. فالان كيف اميز؟ هناك عدة طرق لحل هذا التعارض، اما بعرضها على كتاب الله او بموافقة العامة، فموافقة العامة فدعوا فان في خلافها الراشد، او مثلا بما اشتهر عند خذ بما اشتهر عند اصحابك. فهناك حل يجيكم ان شاء الله في الاصول تاخذوا هذه الامور تعارض الادله.
هل تعمل له في البيت مثلا
شلون؟
انا تخدمه بدي اسمع ما يقول
الشيطان. اي تخدمه و
تعطيه.
ايه ليش تصرف؟ الوط هنا قال تصرف. لا هو جاب أبرز مظاهر التصرف أنه مشي الذي قد يغير من صفة الجارية قبله، لو قبلها بتتغير الجارية بتنزل قيمتها إذا وطأها، ممكن تحمله ممكن انه بكر ويفض بكارتها ومنه هذا، فلهذا جاب اظهر مصادق التصرف. فاذا كانت الخدمة مثلا تعد تصرفا يعني يغير من الحبس ومن الرهن نقول انه لا يجوز، اذا كان لا يعد تصرفا ولا يغير شيء من الرهن والحبس اذا هو جائز.
لا يكون
هي عن صاحبها الاصلي، لا زالت عن صاحبها الاصلي،
يعني بس مثلا من ناحيه الحجاب، لانه اذا كان عقد موجود يكون في عند ما يكون
لا هي ما تكون الجارية سوف تبقى عند صاحبها الأصلي ما راح تروح للمرتين إلا بعد انقضاء الأجل إلى ما دفع السيد
وكيف يشتغل عندها
لا عند نفس صاحبها الأصلي مو رهنها الآن في فترة الرهن المفروض ما يتصرف فيها الجارية خدمتها تعتبر تصرف إذا كان يعد تصرفا لا يجوز أيضا حتى يخدمها إذا كان لا يعد تصرفا أيضا يجوز هذا شيء شيء الثاني أنه قد يقال أنه رهن الجارية ولم يرهن خدمتها أنا وضعت الجارية في مقابل الرهن ولم أضع الخدمة فإهن الوط تصرف في الجارية الخدمة ليس تصرفا في الجارية
ربما يشار إلى أنه مو مجرد استخدام الاستفادة وكذا وإنما الكلام مثلا ما قد يضر به يعني
وحسب يعني الكلام المصنف وكلام صاحب الرياض وكلام علل وهم صاحب الجوار علل بأن هذا الأمر هذا الشيء محجور عليه في التصرف فإذا تصرف فيه فقد أبطل ذلك الحجر وعرضه للإبطال هذا اللي عبروا عنه
صاحبه في الرهن يعني تصرف في الرهن بإجارة ولا تكلة إلى لأنه
لأن التصرف تعريض للإبطال في جميع الموارد هذه مو بس في الوسط كلاهما الوسط أعم هذا احنا صار بحث خارج العبارة دي ولو باعه لو باع الراهن المرهون وقف صحة البيع على إجازة المرتهن هذا الآن الشيء المرهون لو أنا بعته هل يقال بأن هذا البيع باطل
أنت راهن أو مرتهن
أنا الراهن وانت المرتهن فأنا جيت الآن بعت الجارية أقول بعد ما أخذها أبيع الجارية فالآن يصح البيع يقول أن هذا بيع فضولي متوقف على إجازة المرتهن فإذا أجاز صح البيع وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد أشبهه الجواز لأنه هناك خلاف بين المتقدمين أنه لا تعليق عندنا في الإيقاعات فلو مثلا إنسان قال افترض أنه قاصدا للطلاق إذا جاء زيد فزوجتي طالق هذا الآن الطلاق مو يتوقف على مجيء زيد يقولك في الإيقاعات ما في عندنا تعليق فمجرد يوقعها تقع فمرته طالق إذا كان قاصدا الطلاق بعد هذا التعليق أمر لا وجه له جاء ولم يجي لأن إرادة الطلاق موجودة ولا يتوقف الطلاق في تحققه على وجود زيد لذلك عندهم بحث هناك أنه في الإيقاعات لا تعليق عندنا فلو قال أن هذا العبد زين حر وهو مرهون اعتقت هذا العبد فلا يقال أنه يتوقف فيه على إجازة المرتهن لأنه مباشرة أوجد الإيقاع يصح مباشرة أشبهه صحة العبد وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد أنه هل يتوقف العتق على أن يجيز المرتهن هذا العتق فيصح أو لا أنه يصح مباشرة بلي أنه أشبهه جواز عتق العبد من دون توقفه على إذن يبقى متعلق في ذمته عبده بلي الراهن
المرتهن اللي كان
بعد خلاص راح صار حر.
يعني إذا رجعت في ملك الأول بالتسليم خلاص حر.
الآن أنا عندي عبد وهمت عندك يا سيد بألف ريال ثم أنا في فترة الرهن لمدة شهر مثلا، في فترة الشهر قلت يا أيها العبد أنت حر لوجه الله. يقولون أن العتق إيقاع والإيقاع لا تحتاج إلى قبول وإنما هي فقط إيجاب، فبمجرد أن أوجب العتق يقع بعد ما يحتاج إلى قبول يتوقف عليه. فنقول أن هناك توقف إيجاب وقبول عليه يقع العتق، فحينئذ لو قلنا أنه لا هنا هذا محجور عليه ولا عتق إلا في ملك، نقول هنا ملك موجود ولكن ملك غير متصرف فيه، ولهذا قال تردد وجه التردد أن هذا ملك فيقع العتق. ليش يقول أنه ما يقع؟ هذا ملك، نقول هذا ملك ولكن محجور عليه، فكيف يقع؟ قالوا إيه، لأنه هذا حتى لو قلنا أنه ملك محجور عليه ذلك يتوقف في العقود وليس الإيقاعات، إيقاعات لا تعليق عندنا فيها.
احنا هذا المفهوم الذي هل يخص عن حيز الرهنيات أم أنه يبقى في ذمة المرتهن؟
لا خلاص بمجرد أعتق خرج عن حيز الرهنية لأنه كان عبدا مملوكا فرهنه، بمجرد اعتق أصبح حرا بعد ما يصير مرهون.
يعني يرجع المرتهن بهذا الحال،
فالمرتهن حينئذ يكون حينئذ في حقه في ذمة الراهن الذي اعتق ذلك العبد فيضمن له ماله.
حتى لو شرط هذا العبد بعينه،
حتى لو شرط هذا العبد بعينه، بعد قلنا أنه لا تعليق في الإيقاعات، معنى التعليق ترى علقه بشرط. مو الآن هو قال أنه أنا أشترط أن يكون هذا العبد بعينه في الرهن، ثم أنا جيت أوقعت الإيقاع وهذا مو ملكي عتقته، تقول لي لا يقع الإيقاع له العتق، ليش؟ تقول أنه لا عتق إلا في ملك، قلت هذا ملك وإن كان محجور عليه إلا أنه ملك، والرواية مطلقة لا عتق إلا في ملك، محجور أو غير محجور فهو صادق عليه ملك فيقع العتق. نقول لا، احتمال الرواية منصرفة عن هذا المقام. ليش؟ نقول لأنه لا بد من النظر في التصرف إلى أن يكون ملكا متصرفا فيه، ملكا متصرفا فيه، ولهذا هناك عندهم بحث هل يقع لو أن طفلا صبيا عنده عبدا فأعتق ذلك العبد يكون حار أو لا يصح منه العتق؟ نقول أنه يكون حر بمجرد اعتقه، وأنه ما يجوز التصرف في ماله، لكن إن إذا أعتق العبد كان حرا لأن الإيقاعات غير متوقفة. يضمن، احنا الكلام مو ضمان انه يقع العتق ولا يقع، كلام ضمان شيء اخر بلا شك انه يضمن، لا يتوقف على اجازة مثلا، هذا الاشبه طبعا. بلي وجه التردد مستنى احنا بصورة
يعني
لو ما اجاز يقع العتق ولا ما يقع،
يعني في
هذا أجازة،
إذا قال وفي
وقوف
العتق على إجازة المرتهن تردد على إجازة،
بل على إجازة المرتهن تردد أشبهه
إذا أجاز إجازة
العتق. هذا الكلام لو ما أجاز أنه هل يتوقف العتق على إجازة المرتهن؟ لو ما أجاز يصح لو ما يصح؟
إذا من هنا العبارة يعني
إذا بتقول لي العبارة أن المقصود به إذا أجاز يصح، هذا ما عنده خلاف إذا أجاز يصح، الخلاف أنه لو ما أجاز وأعتقه يصح، كما أن هناك لو باع الراهن وقف لأن هناك عقد في البيع إيجاب وقبول، وقف صحة العقد على إجازة المرتهن بيع فضولي. أما بالنسبة للإيقاعات العتق التزويج زوجة ترى أما وكانت عندي أنا زوجتها مشكلة تزوجتها، هذا يحتاج بعد إذن المرتهن أو لا يحتاج؟
لا لا
يحتاج، لأن عقد التزويج عقد يحتاج. لكن الطلاق الآن لو بطلق الأمن يحتاجه؟
لا لا
يحتاج. إيقاع هذا واضح ولا ما واضح؟
بس عندما تزوج هنا في قضية الأمة والعبد مثلا، أنه يريد تزوج العبد والأمة، كله هو يكون من طرفي أنا أو يكون من طرف العبد والأمة، هم لا يملكون أنفسهم أصلا
بالنسبة للتزويج. لكن في الطلاق ما تقدر تطلق أنت. لو عندك أمة وعندك عبد اثنين مملوكين تزوجتهم، الطلاق بيد العبد الحين بل، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق. صحيح أنت ممكن تقول لها هذه الأمة أمتي، وقول لها يقول لك أنا زوجتني إياها، وأنت لما زوجتها يعني عارف إيش اللي بصير. الرابع في المرتهن ويشترط فيه كمال العقل أيضا وجواز التصرف فيما يدفعه من مال في مقابل الرهن، ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن كأن يشترط أنه يجوز له بيع المرتهن بالوكالة عن مالكه ليستوفي ماله. عندنا حين مثلا أنا أجي وأقول لهذا الراهن أنه أشترط عليك أن أكون وكيلا عنك، أنا أرهن لك هذا الكتاب بشرط أن أكون وكيلا عنك في البيع. قال بعد ما توقف عليه نقول أنه متأخر، لا وكيل خلاص صير وكيل عنك في البيع. فحينئذ فائدة هذا الأمر أن المرتهن أي وقت بيبيع الراهن ويستوفي أماله يستطيع،
يعني يقول له أنا أكبر طهن حالان أكون وكيل عنك،
يبيعه على أنه وكيل ما يبيعه على أنه مرتهن.
لا رهنتك هذا المال
مثلا 100
ريال،
بلي قال قلت وهرك على لا كنا وكيلا عن ذي بيع، هذه رهنتك هذا العبد على أن تعطيني 100 ريال دينا لشهر، قال له هذا أنا أقبل أن أعطيك 100 ريال دينا لشهر بهذا العبد على أن أكون وكيلا لك في البيع.
المرتهن يكون وكيلا عن الراهن،
بلي انا اكون وكيلا عنك في البيع، فيستطيع ان يبيع ذلك العبد
في اي وقت.
انا وكيل مو انا مرتهن، انا راح ابيعه على ان انا وكيل والوكيل كالاصيل.
يعني هنا الكلام انه البائع يكون مرتهن،
بلي البائع يكون مرتهن. هذا التلفون على كهرباء والله. هذا كمثال، احنا قلنا الوكالة اعم، بس انا ضربت مثال بالبيع، لا تمسك لي بالمثال، انا ضربت المثال تقريبا انه لو كان وكيلا عنه في البيع، كان وكيلا عنه في تأجيره، كان وكيلا عنه، تقدر تفسع الوكالة. يجوز بيع على انه بيتصرف على انه وكيل، ما بيتصرف على انه مرتهن. مو هذا العقد، احنا قلنا انه اذا باعه الراهن يتوقف على اجازة منه، الان لا راح يبيع نفس المرتهن، فبالاولى انه يقع. ولو عزل لم ينعزل، لو أن المرتهن عزل ذلك العبد قال خلاص أنا فضيت الرهن، أنا فضيت الرهن بالوكالة، يقول لا هنا ما تستطيع ما دام الرهن مؤجل إلى أجل المؤمنون عنده شروطهم، فعزلك لذلك العبد على أنه هو مالك وقد عزلته بالوكالة هذا ما ينفعك.
لماذا عزل؟ يعني هنا
يقول لك أنا الآن
يعني
الآن عندنا راهن وعندنا مرتهن. من هو اللي اشترط الوكالة؟
المرتهن.
الراهن قال لي أنا عزلتك ما بك وكيل في البداية، أنا وافقت أنك تكون وكيلي. الآن أنا عزلتك ما أريدك وكيل، تريد تأخذ مالي حين بالوكالة. أنا قبلت بمجرد سلمت من المال لك الوكالة، شرط جائز أو عقد جائز، أنا أوكلك وأعزلك من مزاجي، فأنا عزلتك. ينعزل؟ يقول ما ينعزل. ليش؟ يقول لأن هذه وكالة مشروطة، والمؤمنون عند شروطهم فيكون عقدا لازما.
يعني هنا نقول ولو عزل الراهن المرتهن
لم ينعزل
الوكالة.
بل لم ينعزل الوكالة. هذا وش واضح العبارة له؟ معنى ولو عزل الراهن المرتهن من الوكالة لم ينعزل.
حتى آخر الوقت.
شلون؟
حتى آخر الوقت.
حتى آخر الوقت. وتبطل الوكالة فيه بموت الموكل دون الرهانة. الآن تارة يعزله قلنا لا ينعزل. لو مات الموكل، هذا الراهن الموكل مات وجو ورثته، يبقى ذلك المرتهن وكيل؟ يقول لا، الوكالة تنفصل بموت الموكل، لكن تبقى الحالة الرهن موجود، هذا العبد رهن لي حتى تسدد قيمته. قيمة
الرهانة مثلا تورث دون الوكالة.
بني
خلاص تنضي معه
خلاص، بعد ماتت هي إلى الأصيل مات، فما في بعد وكيل.
إذا في المراجع يقولون أنه تبطل الوكالات كلها بحال الإغناء وحال الموت وحال، صحيح؟
بلي موجودة
حال النوم.
لا حال النوم بعد
الإغناء والنوم.
ولهذا هناك فرق، بعض يربط بين الإجازة وبين الوكالة. يعني احنا عندنا الان هناك وكلاء موجودين في البلدان لكثير من المراجع، فاذا مات المرجع بعد انتهت وكالته،
ما يجوز.
لكن اذا اعطى اجازه بالتصرف اختلفت المساله. يعني اجازه بالتصرف في الامور الحسبيه هذه الاجازه مو وكاله تنتهي وتنقطع بموت المجيز. لا،
ولكن لا يحتاج بعد ذلك إلى حاكم شرعي يجيب له آخر،
يعني
يرجع إلى حاكم
شرعي. إنما أجاز الحاكم الشرعي الأول لأهليته بالتصرف، معنى الإجازة أن يرى فيه أهلية التصرف فيجيزه، يكشف له أنك أهل فما تحتاج إلى وكالة، أنت أهل التصرف بذاته. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن. بالنسبة الآن المرتهن بعد أن قبل بالرهن من السيد، أنا قبلت عطيته 100 دينار وقلت له الرهن لمدة سنة، تعالي جيت قلت له إيش رأيك تبيعني أنت هذا العبد مع أنه رهن، إيش رأيك تبيعني هذا العبد؟ قبل بعد الرهن قبل، يجوز لي حينئذ أن أبتاعه من صاحبه. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا، وفي الميت رواية أخرى. هنا فرض المسألة الآن أنه لو مات صاحب الرهن، الراهن مات، والمرتهن الآن يريد ماله، وهناك أيضا غرماء، هناك غرماء، فمن هو أحق الناس بذلك العبد؟ هذا العبد مال، فحينئذ الغرماء يأخذوا أموالهم من التركة، لكن كلهم أموالهم شيء عام مو مخصص، لكن هذا الراهن مختص بذلك العبد، فلذلك هو أحق أن يستوفي حقه من ذلك العبد أول، ثم الغرماء من رأس المال. وهذا قال والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن من ذلك العابد.
يعني بأن يطلبوا من الشيطان ويأخذوا منه مثلا يعني ما قبل رهنه ولا يوفي قيمة زيادة، أنا أقصد مثلا
حمجين هذا التفصيل بيجين هذا التفصيل في المسألة. لا تعجب. سواء كان الراهن حيا فأفلس وعلى ديون الآن زين، أو كان ميتا فأصبح المال من التركة، فإنه أحق باستيفاء ماله من ذلك الشيء المرهون في كلا الصورتين. وفي رواية، وفي الميت رواية أخرى أنه ينضم ضمن الغرماء، يكون مع الغرماء كلهم سواء ويأخذوا أموالهم.
لا خصوصية له على غير المثل.
لا خصوصية له. ولا نعم.
أو ميتا يمكن أن نأخذ أن نستوفي الدين من وارثه.
بلي. لكن نحن عندنا الآن التركة دي، تارك مال وتارك عبد. فلو أنه كان العبد هو الموجود فقط، من أحق الناس باستفادته فيه؟ هذا الإنسان متعلق به على الخصوص، هو أحق الناس باستيفاء دينه فيه، والآخرين يرجعوا على الورثة. الآن لو قصر الرهن، فرض مسألة وسيلة، لو قصر الرهن عن الدين،
يعني عن زيادة سلوك الدين،
بلي أنه افترض أنا هذا العبد أعطيت الراهن 200 أو 2000 ريال بقبال هذا العبد المرهون ثم مات، فترة الآن استيفاء الدين هذا العبد ما يجيب إلا 1000 ريال، يعني باقي لي أنا كم؟ 1000 ريال، فآخذ هذا 1000 وأضرب مع الغرماء في بقية المال. فإن كان هؤلاء الغرماء 10 وكان من المال مثلا 10,000 فإلي 1000 ثاني من ضمنه، كان 5,000 إلي 500 ريال، على حسب النسبة من الغرماء.
بالنسبة
يكون بني يضرب مع الغرماء حتى أنه إن استطاع يستوفي ماله من التركة تام كان بها، كانت التركة أنقص يعلى بالنسبة مع الغرماء.
يعني الغرماء معه يكونون 10،
افترض انه هو العاشر من الغرماء، فعينئذ يقسم المال على 10. في حال نقص كلام. ولو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل، والرهن أمانة في يد المرتهن. الفاضل قلنا أنه فاضل التركة
ما عدا العبد،
والرهن أمانة في يد المرتهن، وقلنا أن الرهن هو وثيقة تثبت حقه، فهو أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شيء من ماله. لو تلف ذلك العبد المرهون، نقول والله خلاص تلف مالك انت، يقول لا ما يتلف مالك، انما تعلقه بذلك العبد لضمانه في الخارج، والا هو تعلق حقيقة بالذمة. ولهذا قال ولا يسقط بتلفه شيء من ماله، لو تلف من العبد شيء لا يسقط في قباله شيء من المال. بلي في قبال مال المرتهن، يقول هنا ولا يسقط بتلفه، بتلف الرهن شيء من مال المرتهن ما لم يتلف بتعد أو تفريط من المرتهن، وليس له التصرف فيه، ليس له التصرف فيه، وليس للراهن التصرف فيه.
الآن أحكم بأحكام الثانية، تكلمت أنه في أحكام الراهن قالوا ليس للراهن التصرف فيه، الراهن في إجابة ولا شكل أمر. هذا الآن في
أحكام
المسلمين.
والرهن أمانة في يد المرتهن. بلى. ولا يسقط بتلفه، بتلف الرهن شيء من ماله
يعني
من حق المرتهن ما لم يتلف بتعد من المرتهن نفسه أو تفريط منه، وليس له يعني المرتهن التصرف في الرهن، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة. حتى لو ما كانت عند راحلة تصرف فيها الراهن، لأنه هو المالك الراهن، لا زال مالك. هو لم يدخل في ملكه المرتهن، لم يدخل في ملكه، ولذلك نقول أنه لا يجوز أن تصرف. ولذلك ضمناه ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة.
بالنسبة إلى هذا ذكرت قبل قليل شيء أنه يكون بالنسبة تقسيم
الغرامة هذا.
نعم ما هو شيء في العبارة.
طيب العبارة مو مداخل هنا فيها.
نعم.
لكن أنه ضرب مع الغرامة.
نعم.
بالفاضل.
يعني ماذا؟ يعني أنه يأخذ المقيد الشريف.
إنزين لو كانت تركة أقل كيف تتعامل إياه؟
خبر سامون الإبن الأكبر هو مسؤول أن يسدد الدين وعليه.
شلون مسؤول السد؟ الحين افترض عندنا 10 غرماء.
نعم.
وهو حقه 1000 بقي له.
نعم.
يعطى 1000 ويترك الآخر لا يعطى، على أساس ترجع حال على هذا؟ فلهذا نعطي بالنسبة والناقص سدد إليهم الابن الأكبر. لكن مو نجحف واحد نقول له خذ انت 1000 وانت خذ 1000 وانت استنى، ما في مرجحية، لأن هناك تعين على العام في التركة، بس بالنسبة للرهن تعين على الخصوص. صحيح مو موجود، أنا هذا التفصيل جبته من عندي زيادة على الكتاب. إذا كان التصرف بأجرة يضمن الأجرة، التصرف بالعين يضمن العين. افترض أن أنا الآن هذا الإنسان أو هذا الخيل أو هذه الدابة مرهونة عندي، أنا أقوم أجرها لأن مرهونة عندي. وفداها بروح الآن أوجدتها له تحت يد الراهن وأنا أجرتها
فوستفدتها
تضمن الأجر. دار افترض هذه أنا أجرتها
ومن العين يعني
هذا ما العين لو تلفت العين يضمن، ولو تصرف من غير إذن الراهن ضمن العين إن تلفت. بعد ما تلفت يضمن شنو؟ العين موجودة، ضمن العين إن تلفت، وإلا ما تلفت ولكن صار التصرف بإجارة يضمن الإجارة أيضا. أو أنه هو نفسه جاء أخذ هذه الدابة قال أنا راهننا وراح أخذها راح بها مشوار ورجع، ادفع إجارة هذا المشوار اللي رحت به. ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصى، إذا كانت هذا الشيء المرهون دابة وقال لي خذ هذه الدابة الآن خلها عندك، ما بعطيك وثيقة أنا، بعطيك الدابة أعطيني 1000 بعد سنة إذا ما سددت لك تأخذ الآن، هذا خلال سنة تحتاج أكل تحتاج مكان تحتاج شرب. يقول هنا إذا قام بمؤنتها وقت الأجل يتقاصى، يعني يشوف كم صرف عليها من مال ويطلع أكثر بعد عشان
يطلع
قيمتها، فيسقط من المال بمقدار ما تقاصى. شلون؟
يصرف عليها
من قيمة 3 دواب. لا ما لنا شغل، احنا نصرف عليها بمؤنتها بعد 3 دواب تمام مضطر. صارت هي دابة بعد مرة تروح تقيس لي خيل صغير ياكل نص عقلتنا حشة وخيل كبير ياكل 3 حشات، هذا ده مؤنتها هالقد وهذا مؤنتها هالقد، حتى الإنسان يختلف مؤنته من واحد لآخر. لسه
صارت قيمتها مصروف، يعني نفس قيمتها مصروف هاي قيمتها بتكسرها.
هذا فرض خارج الدرس يعني. حتى لا نطلع عن الدرس.
ليش ما صديق ما
لهم بعد ما
هل
إذا استفاد عليه أجرة؟
شيخنا بالنسبة للزكاة هل معنى أن يتقاسم الأجرة أو
إنه
يأخذ الأجرة من الراهن؟
يأخذ إن كان يأخذ الأجرة من الراهن
ثم يتبادل أو مثلا يقول
الله يقول له أنا صرفت ترى أنا حين دابك بارجع حلق وإلا لو ما صرفت عليها كان ماتت
أو مثلا
فالآن أعطيني قيمة الصرفية هذه الآن
أو يأخذ مثلا لبنها وفوائد الاستقبال مثلا
إذا كان لها فوائد
هذا نوع من المخاطر.
وفي رواية الظهر يركب والدر يشرب كما ذكر الشيخ وعلى الذي يركب ويشرب النفقاء إذا كانت هذه فيها لبن وفيها أو أنه مثلا خيل أو جمل يركب فحينئذ أنت بتركبها وبتشرب لبنها ما بتخلي اللبن سنة كاملة يتجمع في الظهر راح تشرب اللبن فبما أنك سرعت تأخذ منفعة فعليك أن تنفق عليها
ولا مقاصر
ولا مقاصر ولا قال في رواية وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث إذا كان هذا الدابة عندي أنا وما صاحب الراهن لكن إذا أرجحها للوارث راح يأخذه وما يعطيني شيء يجوز حين أبيع الدابة وأخذ أنا حقي زين وإن زال أرجعت له ما زال وإن الناس خلاص عندهم خلاص بعد استيفاء حقي هذا
هذا الحمد يمنعه عن تأدية الدين
بل إن خاف جحود الوارث ولو اعترف المرتهن بالرهن أو اعترف الراهن أولاده ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة عنده لو اعترف الوارث بالرهن يقول أنا أدري أن هذه مرهونة زين وادعى الدين
الوارث
ولو ادعى
يعني ادعى أنه ولكن هذا دينه
دينه بل
اعترف بالرهن اعترف الوارث والمرتهن
ولو اعترف المرتهن بالرهن وادعى على الراهن الدين
بس المرتهن
ولا بينة عنده فالقول قول الوارث لأن حينئذ المرتهن هو المدعي وقد اعترف أن هذا رهن شلون لحظة ولو اعترف الوارث بالرهن وادعى المرتهن الدين ولا بينة عنده عند المرتهن فالقول قول الوارث بلي أصح العبارة ادعى الوارث يقول أنا صحيح أبوي رهن الدابة زين وادعى الدين قال أن هذا الرهن في مقابل دينه كان على هذا المرتهن
المسلم
الذي يسأله لو يقول أنا
رهنه هذا حديه وأنا أدري أن هذا على يديني يعني يعترف
أن هذا شيء يعني رهن في مقابل الدين
زين
هل
يقول الوارث لماذا أحسن الوارث بين عدمين
منو
اللي ادعى
الحين
بين عدمين هذه المسلم يدعي وجود بين
مو نقول له أصلا وجود الرهن أنت شلون رهنت عندي إلا بدين
أنا أعترف
إن هذا رهن مقابل شنو هو؟
أنت أعترف
ما عليه رهن مقابل ماذا؟ أنا أقول هذا الكتاب مرهون عندي أنا أعترف إن هذا مرهون.
يقول دار كل رهن عندك يكون أمانة. يقول عندك أمانة ولا هذا بتصور كل وارد يعني لأن يكون أمانة عندك ما هو؟ أنت إذا دعيت الرهن ما يكون مقابل شيء. أنا أدعي أن هذا رهن عندي.
إنزين.
مقابل شيء.
أنت الوارث كيف الحمد لله أنا أدعي أريد منها السيد يريد يقول بأنه الآن أنا عندي كتاب وأعترف بأن هذا رهن عندي وهو في مقابل 100 ريال عند الميت بس ما عندي بين أن هذا هو فعلا رهن الوارث يقول لا هذه أمانة مو رهن
أو ربا
إلهي بخلاص وأنت نعم أمانة، خلنا في أمانة حتى لا تقرب منه. أمانة. فحينئذ نقول إنه ما لم يكن عنده بينة على الرهن فلا بد، بما أنك اعترف أن هذا رهن معناه تثبت أن الملكية للميت، لكن لا ملك لا بين على أنه عليه دين. شو تقول هذا الشيء؟
العبارة لأنه دائما هو ما يقدر إلا إذا من ضمير أنا يعني شيء مقابل له، والمزاحين استهزاء إنهم يبغون يغادروا كذا بعد. ولا اعتراف أن هذا المزاحين بس تأذين ولا بين على كل واحد.
ولا بين على رد الدين. إما أن يدعي يعترف بالرهن فيثبت لوازمه، وإما نقول أنه لا بينة عنده لا على الرهن ولا على الدين، مو بس على الدين. فإن قلنا أنه اعترافه بأنه راهن إثبات الملكية، وإن قلنا أنه لا بينة له على الرهن، إذا نفل حتى الملكية. إذا نقول أنه ما في بينة على قوله أنه رهن، إذا هو نفى الملكية، لأن لا تثبت ملكيته للوارث إلا باعتراف أنه رهن. وإذا قلنا أنه هذا الرهن ثبتت الملكية به، إذا تثبت لوازمه. بكرة إن شاء الله نكتب.
هذا ولد إحلافه شيخنا، ولمن إحلافه من؟ يعني
وللوارث إحلاف المرتهن، وللمرتهن إحلاف الوارث إن ادعى عليه المرتهن، إن ادعى المرتهن عليه العلم، لأنه منكر الوارث. بكرة إن شاء الله نفك العبارة. خلصنا.